والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن، وكنا أمس تكلمنا عن الغيبة وأن الله عز وجل نهانا عن الغيبة وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فضرب الله عز وجل المثل بأن من اغتاب أخاه كأنه أكل لحمه ميتا، وهذا أمر تستقذره النفوس والعياذ بالله. ولكن لنعلم أن العلماء اتفقوا على أن الغيبة تجوز في 6 مواضع، وهذا مهم جدا يا طلاب العلم، مهم جدا لكل طلاب العلم، خصوصا الذين يهتمون بمنهج الجرح والتعديل وتبديع المبتدع والتحذير منه وغير ذلك. فصاغوها في أبيات قالوا: والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر بالفسق ثمة سائل، ومن استعان على إزالة منكر. يعني في التظلم وفي التعريف وفي التحذير وفي الشخص المجاهر بالفسق وفي السائل الذي يسأل ويذكر أخاه بما فيه من باب السؤال والاستفسار، ومن استعان على إزالة منكر، يعني يقول هناك شخص يفعل منكر فهذه غيبة فيه، ولكن هيا بنا لنمنع من المنكر. ونظمها بعضهم في قوله: يباح اغتياب للفتى إن تجاهر بفسق وللتعريف أو للتظلم، كذاك لتحذير ومن جاء سائلا، كذا من أتى يبغي زوال المحرم. طيب، فهذه المسائل كما ذكرنا: المتظلم، شخص أتى يتظلم للقاضي للحاكم ويقول فلان فعل كذا وكذا، فهذه غيبة جائزة لأنها في مجال التظلم. وكذلك في مجال التعريف نقول: فلان، من هو فلان؟ فلان هذا الأعرج أو فلان هذا الأعمى، لا يقصد التسخرية وإنما يقصد التعريف به. والمحذر نقول: نحذر من فلان المبتدع، من محمد حسان الضال أو من يوسف القرضاوي الضال أو من ابن أبي دؤاد أو من المعتزلة. ومجاهر بالفسق، شخص يفسق ويظهر ويشرب الخمر في الطرقات ويفعل المنكرات، هذا نتكلم فيه ونحذر منه. ثم تسائل، ومن جاء أيضا يسأل. ومن استعان على إزالة منكر، يقول: رأيت فلان يفعل كذا، هيا بنا لنمنعه. وسنذكر دلائلها من الأحاديث الصحيحة المعروفة عند الفقهاء، يعني لكي نتأكد أن هذه 6 يباح فيها الغيبة. طيب، أولا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا وهو عيينة بن حصن وقيل مخرمة بن نوفل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بإيش، قال: بئس أخو العشيرة، أي بئس أخو القبيلة، أي بئس هو منهم. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله الإمام المجتهد لما أورد هذا الحديث المتفق عليه أورده تحت باب جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، تحذيرا منهم ومن الاغترار بظواهرهم. شايف الإمام البخاري يقول الباب، باب إيش؟ باب جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب تحذيرا منهم ومن الاغترار بظواهرهم. والريب يعني الشكوك، جمع ريبة. طيب، فهذا دليل على جواز الغيبة في أهل الفساد. وعيان بن حصن كان من يعني المنافقين، فلذا تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والحديث الذي رواه البخاري رحمه الله قال عنها، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. فنفى عنهم المعرفة اللازم فيها لنقاء العمل، فكأنه قال ليس على شيء من الإسلام حقيقة. فهنا البخاري أورد هذا الحديث وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا وفلانا جاهلين في الدين، جاهلين في الدين. نعم. والبخاري طبعا يورد أنه قال ليس ابن سعد، وطبعا ليس ابن سعد هو عالم مصر العلم معاصر الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام مجتهد. فهذان الرجلان أيضا كان من المنافقين، فوصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا تعريف لهما وذم لهما المنافقين. فهذه غيبة، ولكن غيبة محمودة. وأيضا في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، تقدم لي خطيبا أبو جهم وتقدم لي خطيبا معاوية، ولا بأس أن يتقدم للمرأة خطاب كثر، لكن إن اتفقت مع أحدهم خلاص يصير خطيبا فلا يجوز الخطبة على خطبة الآخر، لكن في التقدم لا بأس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لا يضع العصا عن عاتقه. وقيل بل معناه كثير الأسفار، فربما كان رجل كثير الأسفار وكثير ضرب النساء أيضا، حديث متفق عليه. فهنا الكلام على معاوية رضي الله عنه أنه صعلو كل أمل له، وهذه غيبة وليست ذما في معاوية رضي الله عنه، ولكن بيانا لحاله. فهذا تعريف، تعريف، والتعريف جائز، وتعريف أبي الجهم أيضا. فهي فاطمة بنت قيس معروفة قرشية فهرية سبحان الله، وكانت من المهاجرات الأول، وامرأة ذات عقل وافر وكمال، وكان في بيتها قد اجتمع أصحاب الشورى، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا. امرأة يعني معروفة في الصحابيات رضي الله عنها، وروى عنها جماعة من كبار التابعين. طيب، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، أي فما رأيك، أختر من منهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك، صعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير، والصعلوك جمع صعاليك، صعاليك، نعم، لا مال له، بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لصفة الصعلكة. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، حديث متفق عليه، يعني ضراب للنساء أو كثير الأسفار، أو هو لا شك أنه يجمع الاثنين، كثير الأسفار وضراب للنساء. كثير الأسفار المرأة ممكن توافق عليه، أما ضراب للنساء هذا مخيف. ثم بين له نصح النبي صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة، فترددت فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنكحت أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ففازت فوزا كبيرا وانتفعت نفعا عظيما بأسامة رضي الله عنه. لكن هنا تعريف كما ذكرنا، فالمنافقون زمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في التعريف، وعرف معاوية رضي الله عنه وعرف أبا الجهم رضي الله عنه، بحيث المرأة تحذر من ذلك، وهذا واجب. طيب، كذلك في المتفق عليه، في الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول، طبعا المنافق معلوم رأس النفاق، قال لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، يحرض الناس على عدم الإنفاق على النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرين. وقال أيضا كلمة سيئة أسوأ ما قال، إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل، ويقصد نفسه بأنه الأعز، وأنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من المدينة. فزيد بن أرقم صعق لما سمع هذا الكلام، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه يحلف وينكر، يا اجتهد يمينه ما فعل، ما قلنا، ما. فقالوا الناس لما سمعوا ابن أبي يحلف هذا الحلف الشديد جدا، قالوا: إذا كذب زيد، يعني كذب زيد بن أرقم، كذب زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، أنا أتهم بالكذب وأنا صادق ونقلت النقل الصحيح، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي، يعني في القرآن في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، حديث متفق عليه. فهنا زيد بن أرقم اغتاب ابن أبي والذين معه، نعم، ولكن هم مجرمون كما ذكرنا، وأصحاب فسق ومجاهرون بالفسق، فكان لابد أن يفضحهم. وزيد بن أرقم من الأفاضل، من الأفاضل. وهذا الحدث الذي حدث في غزوة بني المصطلق، وكان الناس فيهم في شدة، وابن أبي طبعا هو كما ذكرنا رأس النفاق، قال: لا تنفقوا على الصحابة حتى يبتعدوا ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ليخرجن الأعز من الأذل، أراد بنفسه أنه الأعز، وأراد بالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أنه الأذل. فزيد بن أرقم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أهو غيبة، ولكن غيبة محمودة، أخبرته بالذي صدر من ابن أبي، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه، أي أخذ يحلف ويؤكد الأيمان ويكررها ما فعل. الصحابة ظنوا أن زيدا قد كذب رضي الله عنه، فلما وقع في نفسه ما وقع رفع الله عز وجل عنه كربه وأنزل تصديقه في سورة المنافقين، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، أي مالوا، أي أمالوا رؤوسهم إعراضا عن الاستغفار. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم كما ذكرنا. طيب، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهذا أيضا متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان، هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان وأم معاوية المعروف، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا ذكرت زوجها بغيبة رجل شحيح، رجل شحيح، سبحان الله. وهذا الحديث سمعته عائشة رضي الله عنها، سمعت هند وهي تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. هي طبعا هند أم معاوية مشهورة، كان معاوية يفخر ويقول: أنا ابن هند. أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها بليلة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح هو البخل والحرص، سبحان الله، وليس يعطيني في محل الخبر، يعني ما يكفيني، ما يعطينا، يبخل علينا أنا ولدي، نعم، إلا ما أخذت منه، أي دون أن يشعر وهو لا يعلم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني بدون سرف ولا تقتير. الله أكبر. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح، لأن الكلام كنا على باب الاستفتاء، وإذا قلنا ومستفتن. وكذلك فاطمة بنت قيس لما جاءت تقول: إن أبا جهل ومعاوية خطباني، كان على وجه الاستفتاء كذلك. فهذا بيان للغيبة الجائزة، وهو أمر واضح جدا، نحمد الله عز وجل على ذلك. إذن واضح أنه في مجالات يجوز فيها الغيبة، المجاهر بالفسق ولتعريف الشخص أنه كذا، وللإفتاء كما سألت فاطمة بنت قيس فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج أسامة وتترك معاوية لأنه صعلوك ولا مال له، وتترك أبا جهل لأنه ضراب للنساء، وكذلك التظلم، يأتي يقول فلان شتمني وقال كذا، فلان فعل كذا، هذا تظلم لا بأس به، وللتحذير من المبتدع كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، والذي يأتي يسأل كما سألتها هند بنت عتبة رضي الله عنها، على هل تأخذ من مال أبي سفيان الشحيح، هل تأخذ من ماله بالمعروف، وهكذا. والذي أتى ليبغي زوال المحرم يقول فلان الفلان يفعل كذا، فهيا أنقذوا الأمور. هذا كله أشياء طيبة جدا وتجوز فيها الغيبة كما بينا. ثم الآن نعود إلى ابن القيم رحمه الله، وهو يضرب المثال يعني أو يسوق المثال التالي من أمثلة القرآن الكريم، كتاب موفق والحمد لله. قال منها قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال ابن القيم رحمه الله: فشبه الله تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها. كفار قد يعملون أعمالا، إنشاء ملاجئ ومدارس وجامعات وأشياء خيرية كثيرة جدا، لكنها باطلة لا ينتفعون منها بشيء. برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف، خلاص لابد أن هذا الرماد كله يطير، الرياح تطيره. فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثور، لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان، ولكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره. شبه الله برماد طيرته الريح العاصف، فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه، فلذلك لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء، فلا يرون لها أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه. هذا كلام عظيم. ابن القيم يستكمله يقول: والأعمال أربعة، فواحد مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول هو الخالص الصواب، أن يكون العمل خالصا يعني لوجه الله، لا يقصد به إلا وجه الله، صوابا يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمقبول الخالص الصواب، والخالص أن يكون لله لا لغيره، والصواب أن يكون مما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة المردودة فهي ما خالف ذلك. قال ابن القيم: وفي تشبيهها بالرماد سر بديع، ذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد، للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد. الله أكبر. ففي إحراق النار وإذهابها لأصل هذا، فكانت الأعمال التي لغير الله عز وجل وعلى غير مراده وطعمة للنار، طبعا على غير مراده وعلى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طعمة للنار، وبها تسعر النار على أصحابها، وينشئ الله لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا، كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما وروحا أو وروحا. فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادا، فهم وما يعبدون من دون الله وقود النار. انتهى كلام ابن القيم في هذا المثال العظيم. ويعني نعيد إن شاء الله غدا تعليقات عليه من الطبري ومن القرطبي وغيره بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم، بارك الله فينا وفيكم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن. وكنا أمس تكلمنا عن الغيبة، وأن الله عز وجل أو نهانا عن الغيبة، وقال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فضرب الله عز وجل المثل بأن من اغتاب أخاه كأنه أكل لحمه ميتا، وهذا أمر تستقذره النفوس والعياذ بالله. ولكن لنعلم أن العلماء اتفقوا على أن الغيبة تجوز في 6 مواضع، وهذا مهم جدا يا طلاب العلم، مهم جدا لكل طلاب العلم، خصوصا الذين يهتمون بمنهج الجرح والتعديل وتبديع المبتدع والتحذير منه وغير ذلك. فصاغوها في أبيات، قالوا: والقدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر بالفسق ثم سائل، ومن استعان على إزالة منكر. يعني في التظلم وفي التعريف وفي التحذير وفي الشخص المجاهر بالفسق وفي السائل الذي يسأل ويذكر أخاه بما فيه من باب السؤال والاستفسار، ومن استعان على إزالة منكر، يعني يقول هناك شخص يفعل منكر فهذه غيبة فيه، ولكن هيا بنا لنمنع من المنكر. ونظمها بعضهم في قوله: يباح اغتياب للفتى إن تجاهر بفسق وللتعريف أو للتظلم، كذاك لتحذير ومن جاء سائلا، كذا من أتى يبغي زوال المحرم. طيب، فهذه المسائل كما ذكرنا: المتظلم، شخص أتى يتظلم للقاضي للحاكم ويقول فلان فعل كذا وكذا، فهذه غيبة جائزة لأنها في مجال التظلم. وكذلك في مجال التعريف، نقول فلان، من هو فلان؟ فلان هذا الأعرج أو فلان هذا الأعمى، لا يقصد التسخرية وإنما يقصد التعريف به. والمحذر، نقول نحذر من فلان المبتدع، من محمد حسان الضال أو من يوسف القرضاوي الضال أو من ابن أبي دؤاد أو من المعتزلة. ومجاهر بالفسق، شخص يفسق ويظهر ويشرب الخمر في الطرقات ويفعل المنكرات، هذا نتكلم فيه ونحذر منه. ثم تسائل، ومن جاء أيضا يسأل. ومن استعان على إزالة منكر، يقول رأيت فلان يفعل كذا، هيا بنا لنمنعه. وسنذكر دلائلها من الأحاديث الصحيحة المعروفة عند الفقهاء، يعني لكي نتأكد أن هذه 6 يباح فيها الغيبة. طيب، أولا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا وهو عيينة بن حصن وقيل مخرمة بن نوفل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بإيش؟ قال بئس أخو العشيرة، أي بئس أخو القبيلة، أي بئس هو منهم. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. والبخاري رحمه الله الإمام المجتهد لما أورد هذا الحديث المتفق عليه أورده تحت باب جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب، تحذيرا منهم ومن الاغترار بظواهرهم. شايف الإمام البخاري يقول الباب، باب إيش؟ باب جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب تحذيرا منهم ومن الاغترار بظواهرهم. والريب يعني الشكوك، جمع ريبة. طيب، فهذا دليل على جواز الغيبة في أهل الفساد. وعيينة بن حصن كان من يعني المنافقين، فلذا تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والحديث الذي رواه البخاري رحمه الله قال عنها، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا، فنفى عنهم المعرفة اللازمة فيها لنقاء العمل، فكأنه قال ليس على شيء من الإسلام حقيقة. فهنا البخاري أورد هذا الحديث وفيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا وفلانا جاهلين في الدين، جاهلين في الدين. نعم، والبخاري طبعا يورد أنه قال ليس ابن سعد، وطبعا ليس ابن سعد هو عالم مصر العلم معاصر الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام مجتهد. فهذان الرجلان أيضا كان من المنافقين، فوصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهذا تعريف لهما. وذم لهم المنافقين، فهذه غيبة، ولكن غيبة محمودة. وأيضا في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، تقدم لي خطيبا أبو جهم وتقدم لي خطيبا معاوية، ولا بأس أن يتقدم للمرأة خطاب كثر، لكن إن اتفقت مع أحدهم خلاص يصير خطيبا فلا يجوز الخطبة على خطبة الآخر، لكن في التقدم لا بأس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم: وأما أبو الجهم فضراب للنساء، وهو تفسير لا يضع العصا عن عاتقه. وقيل بل معناه كثير الأسفار، فربما كان الرجل كثير الأسفار وكثير ضرب النساء أيضا، حديث متفق عليه. فهنا الكلام على معاوية رضي الله عنه أنه صعلو كل أمل له، وهذه غيبة وليست ذما في معاوية رضي الله عنه، ولكن بيانا لحاله. فهذا تعريف، تعريف، والتعريف جائز، وتعريف أبي الجهم أيضا. فهي فاطمة بنت قيس معروفة قرشية فهرية سبحان الله، وكانت من المهاجرات الأول، وامرأة ذات عقل وافر وكمال، وكان في بيتها قد اجتمع أصحاب الشورى، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 34 حديثا. امرأة يعني معروفة في الصحابيات رضي الله عنها، وروى عنها جماعة من كبار التابعين. طيب، قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني، أي فما رأيك، أختر من منهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، صعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير، والصعلوك جماعة صعاليك، صعاليك، نعم، لا مال له، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لصفة الصعلكة. وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، حديث متفق عليه، يعني ضراب للنساء أو كثير الأصفار، أو هو لا شك أنه يجمع الاثنين، كثير الأصفار وضراب للنساء. كثير الأصفار المرأة ممكن توافق عليه، أما ضراب للنساء هذا مخيف. ثم بين له، نصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكحي أسامة، فترددت فشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنكحت أسامة بن زيد رضي الله عنهما، ففازت فوزا كبيرا وانتفعت نفعا عظيما بأسامة رضي الله عنه. لكن هنا تعريف كما ذكرنا، فالمنافقون زمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في التعريف، وعرف معاوية رضي الله عنه وعرف أبا الجهم رضي الله عنه، بحيث المرأة تحذر من ذلك، وهذا واجب. طيب، كذلك في المتفق عليه، في الحديث المتفق عليه رواه البخاري ومسلم، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول، طبعا المنافق معلوم رأس النفاق، قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا، يحرض الناس على عدم الإنفاق على النبي صلى الله عليه وسلم ولا المهاجرين. وقال أيضا كلمة سيئة أسوأ ما قال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل، ويقصد نفسه بأنه الأعز، وأنه سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من المدينة. فزيد بن أرقم صعق لما سمع هذا الكلام، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه يحلف وينكر، يا اجتهد يمينه ما فعل، ما قلنا، ما، فقالوا الناس لما سمعوا ابن أبي يحلف هذا الحلف الشديد جدا، قالوا: إذن كذب زيد، يعني كذب زيد بن أرقم، كذب زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، أنا أتهم بالكذب وأنا صادق ونقلت النقل الصحيح، فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي، يعني في القرآن، في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهنا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، حديث متفق عليه. فهنا زيد بن أرقم اغتاب ابن أبي والذين معه، نعم، ولكن هم مجرمون كما ذكرنا، وأصحاب فسق ومجاهرون بالفسق، فكان لابد أن يفضحهم. وزيد بن أرقم من الأفاضل، من الأفاضل. وهذا الحدث الذي حدث في غزوة بني المصطلق، وكان الناس فيهم في شدة، وابن أبي طبعا هو كما ذكرنا رأس النفاق، قال لا تنفقوا على الصحابة حتى يبتعدوا ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ليخرجن الأعز من الأذل، أراد بنفسه أنه الأعز، وأراد بالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أنه الأذل. فزيد بن أرقم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أهو غيبة ولكن غيبة محمودة، أخبرته بالذي صدر من ابن أبي، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاشتهد يمينا، أي أخذ يحلف ويؤكد الأيمان ويكررها ما فعل. الصحابة ظنوا أن زيدا قد كذب رضي الله عنه، فلما وقع في نفسه ما وقع رفع الله عز وجل عنه كربه وأنزل تصديقه في سورة المنافقين، ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، أي مالوا، أي أمالوا رؤوسهم إعراضا عن الاستغفار. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم كما ذكرنا. طيب، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وهذا أيضا متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان، هند بنت عتبة رضي الله عنها زوجة أبي سفيان وأم معاوية المعروف، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهنا ذكرت زوجها بغيبة رجل شحيح، رجل شحيح، سبحان الله. وهذا الحديث سمعته عائشة رضي الله عنها، سمعت هند وهي تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم. هي طبعا هند أم معاوية مشهورة، كان معاوية يفخر ويقول أنا ابن هند، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها بليلة وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح هو البخل والحرص، سبحان الله، وليس يعطيني في محل الخبر يعني ما يكفيني، ما يعطينا، يبخل علينا أنا ولدي، نعم، إلا ما أخذت منه، أي دون أن يشعر وهو لا يعلم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني بدون سرف ولا تقتير. الله أكبر. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في قولها إن أبا سفيان رجل شحيح، لأن الكلام كنا على باب الاستفتاء، وإذا قلنا ومستفتن. وكذلك فاطمة بنت قيس لما جاءت تقول إن أبا جهل ومعاوية خطباني، كان على وجه الاستفتاء كذلك. فهذا بيان للغيبة الجائزة، وهو أمر واضح جدا، نحمد الله عز وجل على ذلك. إذن واضح أنه في مجال، في مجالات يجوز فيها الغيبة، المجاهر بالفسق، ولتعريف الشخص أنه كذا، وللإفتاء كما سألت فاطمة بنت قيس فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج أسامة وتترك معاوية لأنه صعلوك ولا مال له، وتترك أبا جهل لأنه ضراب للنساء. وكذلك التظلم، يأتي يقول فلان شتمني وقال كذا، فلان فعل كذا، هذا تظلم لا بأس به. وللتحذير من المبتدع كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، والذي يأتي يسأل كما سألتها هند بنت عتبة رضي الله عنها على هل تأخذ من مال أبي سفيان الشحيح، هل تأخذ من ماله بالمعروف، وهكذا. والذي أتى ليبغي زوال المحرم يقول فلان الفلاني يفعل كذا، فهيا أنقذوا الأمور. هذا كله أشياء طيبة جدا وتجوز فيها الغيبة كما بينا. ثم الآن نعود إلى ابن القيم رحمه الله، وهو يضرب المثال يعني أو يسوق المثال التالي من أمثلة القرآن الكريم، كتاب موفق والحمد لله. قال منها قوله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال ابن القيم رحمه الله: فشبه الله تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها. كفار قد يعملون أعمالا، إنشاء ملاجئ ومدارس وجامعات وأشياء خيرية كثيرة جدا، لكنها باطلة لا ينتفعون منها بشيء، برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف، خلاص لابد أن هذا الرماد كله يطير، الرياح تطيره. فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثور، لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان، ولكونها لغير الله عز وجل وعلى غير أمره. شبه الله برماد طيرته الريح العاصف، فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه، فلذلك لا يقدرون مما كسبوا على شيء، يعني لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء، فلا يرون لها أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه. هذا كلام عظيم، ابن القيم يستكمله يقول: والأعمال أربعة، فواحد مقبول وثلاثة مردودة. فالمقبول هو الخالص الصواب، أن يكون العمل خالصا يعني لوجه الله، لا يقصد به إلا وجه الله، صوابا يعني على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فالمقبول الخالص الصواب، والخالص أن يكون لله لا لغيره، والصواب أن يكون مما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الثلاثة المردودة فهي ما خالف ذلك. قال ابن القيم: وفي تشبيهها بالرماد سر بديع، ذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد، للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد. الله أكبر. ففي إحراق النار وإذهابها لأصلها، فكانت الأعمال التي لغير الله عز وجل وعلى غير مراده وطعمة للنار، طبعا على غير مراده وعلى غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، طعمة للنار، وبها تسعر النار على أصحابها، وينشئ الله لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا، كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما وروحا أو وروحا. فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادا، فهم وما يعبدون من دون الله وقود النار. انتهى كلام ابن القيم في هذا المثال العظيم. ويعني نعيد إن شاء الله غدا تعليقات عليه من الطبري ومن القرطبي وغيره بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، أصلح الله حالنا وحالكم، بارك الله فينا وفيكم.